السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم المبارك سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في رسالته قواعد الأربعة، قال في القاعدة الثانية: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاعة هي طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يشفع لغيره، يريد المصلحة والفائدة لغيره حينما يتقرب إلى الله عز وجل، فإنما يريد أن يشفع لغيره. والشفاعة كما سمعنا نوعان: منفية ومثبتة. أما المنفية هي التي نفاها القرآن وأبطلها، وهي التي يزعمها المشركون، يزعم المشركون أن أصنامهم تشفع لهم، وأن أصحاب القبور التي يطوفون بها أنها تشفع لهم. والله عز وجل وحده هو الذي يملك الشفاعة، ولا يشفع شافع إلا بإذنه. فالله عز وجل أبطل شفاعة الأصنام والأوثان التي ادعاها المشركون، فليس لهم شفعاء من هؤلاء، بل الشفاعة لا تحصل إلا لأهل التوحيد. وأما من مات على التوحيد فقد قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة المثبتة، يعني التي تحصل لأهل التوحيد، فإنها تحصل بشرطين: أولا إذن الله للشافع، فإن الشافع سواء نبيا أو غيره لا يشفع حتى يأذن الله له، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفعاء لا يشفعون حتى يأذن الله لهم، ولن يأذن الله لهم حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى عز وجل إلا عن أهل التوحيد. فمن مات على التوحيد رضي الله عنه فأذن للشافع أن يشفع له. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك، لأن الشفاعة ملك لله وحده، وهو الذي يأذن للشافع أن يشفع. يقول عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. فاللام لام الملك، يعني الشفاعة كلها لله، فلا تطلبها من غير مالكها وهو الله عز وجل. فإذا أردت أن يشفع لك نبيك عليه الصلاة والسلام أو غيره من الشفعاء فقل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فينا، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين، فاسأل الشفاعة من الله. أما أن تسألها وتطلبها من غير مالكها فلن تحصل لك. والشفاعة حقيقتها هي أن الله عز وجل يكرم الشافع حيث يقبل شفاعته لمن شفع له، فهو أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص ويتكرم عليهم بأن يأذن للشافع أن يشفع لهم، فهي رحمة للمشفوع له وكرامة للشافع، كرامة للشافع، لأن الله عز وجل حينما يقبل شفاعته فقد أكرمه في ذلك لينال المقام المحمود. وليس لأحد أن ينال هذه المرتبة إلا من أذن الله له من الملائكة والأنبياء والصالحين وحفاظ القرآن الذين يعملون به وأولاد المؤمنين الصغار الذين ماتوا صغارا، ومن أذن الله لهم أن يشفعوا. لكن كما علمنا أنهم لا يشفعوا حتى يؤذن لهم، يعني يأذن الله لهم، ولن يأذن الله إلا لأهل التوحيد، ولن يأذن لهم عز وجل إلا إذا رضي عن المشفوع له، ولن يرضى سبحانه وتعالى إلا عمن مات على التوحيد. والشفاعة، الشفاعة أنواع، الشفاعة أنواع، منها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشارك فيها أحد، ومنها أنواع يشترك بها عليه الصلاة والسلام هو وغيره من الشفعاء. فأما الشفاعة، أنواع الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام، هي أولا الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود التي قال الله فيها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا جمع الله الأولين والآخرين وضاق بهم الموقف وشد بهم الزحام قال بعضهم لبعض انظروا إلى أحد يشفع لكم عند ربكم ليفصل بينكم ويخلصكم مما أنتم فيه، فيتفقون ويذهبون إلى آدم عليه السلام لأنه أبو البشر، فيذهبون إليه ويذكرونه بما هو أهله، يعني يثنون عليه بما هو أهله، أن الله خلقك بيده وأسجد لك ملائكته ونفق فيك من روحه، فاشفع لنا عند ربك ليخلصنا، يعني يحاسبنا ويخلصنا مما نحن فيه، يعني من هذا الضنك والزحام والحر الشديد، لأن ذلك اليوم كما وصفه الله عز وجل بآيات كثيرة وأنه شديد الكربات وشديد وثقيل إلا على من خففه الله عليه. لكن آدم عليه السلام يعتذر فيرسلهم ويحولهم إلى نوح عليه السلام وهو أول الرسل لخلقه، فيذهبون إليه أيضا ويثنون عليه بما هو أهله مما فضله الله به، ويطلبون منه أن يشفع لهم فيعتذر فيرسلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وخليل الرحمن، فيأتون إليه ويطلبونه أيضا حينما يثنون عليه بما هو أهله مما كرمه الله به وفضله، ولكنه يعتذر عليه الصلاة والسلام فيوصلهم إلى موسى عليه السلام كليم الرحمن، فيأتون إليه أيضا ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم، بعدما أيضا يذكرونه بما فيه من الخصال التي فضله الله بها، لكنه يعتذر فيوصلهم إلى عيسى عليه السلام. وهؤلاء الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام هم أولو العزم من الرسل وهم خمسة، فعيسى عليه السلام يعتذر منهم ويوصلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه فيطلبونه بعد أن يذكروه أيضا بما فضله الله، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش فيعظم الله ويقدسه ويثني عليه بمحامد يلهمه الله إياها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يفتح عليه من المحامد ما لم يعرفه قبل ذلك، حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء ليخلص عباده مما هم فيه فيحاسبهم، فيعده الرب عز وجل أنه يأتي فيرجع صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه مع الناس. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، لأن كل الخلق تحمده على ذلك حيث أن الله فضله بها، وهو الذي جعل ذلك على يده، يعني تلبية للخلق الذين طلبوا منه ذلك. فهذه الشفاعة العظمى. الثانية يعني الشفاعة الثانية التي لا يشارك فيها أحد هي شفاعته لعمه أبي طالب. معلوم أن المشرك لا يخرج من النار أبدا العابدين، ولا يغفر الله له، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن أبا طالب لما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من حمايته حينما كان يدعو الناس والمشركون كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أن ينالوا منه كل شيء يؤذيه، وكان أبو طالب يدافع عنه ويحميه، وهذا تسخير من الله عز وجل، مع أنه مشرك ولم يقبل الإيمان ولم يتبع ابن أخيه مع علمه أنه على حق، ولكن الهداية بيد الله، فإن الله يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وهو الحكيم العليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه لا من أجل أن يخرج من النار، فإن المشرك لا يخرج من النار، ولكنه يخفف عنه العذاب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يوضع في ضحضاح من النار يكون له شراكان أو نعلان من النار يغلي منه دماغه، فإن حرها والعياذ بالله شديد وقليلها كثير لشدة ما يرى وما يجد، ما يظن أن أحدا أشد منه عذابا، مع أنه أخف المشركين عذابا لأن غيره تغمره النار غمرا. فهذا تكريبا لمحمد عليه الصلاة والسلام أن استجاب الله دعوته وقبل شفاعته مجازة له على معروفه الذي بذله مع النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث من الشفاعات التي تخصه صلى الله عليه وسلم ولا يشارك في أحد شفاعته لأهل الجنة من أجل أن يدخلوا الجنة، فإن الله كرم محمد عليه الصلاة والسلام وخصه بخصال لم يعطها أحد غيره، ومنها أن الجنة تفتح حينما يستأذن فلا يدخلها أحد قبله، وأن أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع لهم عند ربهم. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأتي حينما يفرغ الله من عباده، يذهب أهل النار إلى النار ويذهب أهل الجنة إلى الجنة، ويقفون على قنطرة هناك عند باب الجنة ينتظرون أن يؤذن لهم فيهذبون وينقون قبل أن يدخلوها ويتحاسبون فيما بينهم بما كان بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا يدخلونها برحمة الله، كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل. فيأتي محمد عليه الصلاة والسلام ويطرق باب الجنة فيجيبه رضوان عليه السلام خازن الجنان فيقول من؟ فيقول محمد، فيرحب به ويقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له ثم يدخل الجنة فيرى عرش الرحمن ثم يخر لله ساجدا، يرى عرش ربه أو قال يرى ربه، الغلط والنسيان مني أنا، فيخر لله ساجدا فلا يزال يسبح الله ويقدسه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك فسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة بدخول الجنة، فيأذن الله لهم عز وجل فيدخلوها الأفضل فالأفضل، الأنبياء أولا ثم الأمم، أولهم هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون يعني في الدنيا، السابقون يعني لا إلى الجنة، سابقون يوم القيامة يعني للجنة، ثم يدخلونها برحمة الله على حسب تفاضلهم ومكانهم عند الله عز وجل. هذه أنواع ثلاثة من أنواع الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد. وهناك شفاعات أخرى يشترك بها مع الشفعاء الآخرين، وذلك شفاعتهم يعني شفاعة الشفعاء لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم لترفع درجاتهم بالجنة. فيشفعون لهم لترفع درجاتهم في الجنة. فهذه مشتركة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين غيره من الشفعاء ممن يأذن الله لهم أن يشفعوا. ثم النوع الثاني شفاعتهم لأناس من أهل التوحيد لكن استوجبوا النار بمعاصيهم، حيث أنهم ماتوا وعليهم كبائر من كبائر الذنوب لم يتوبوا منها قبل الموت، والله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن من مات على التوحيد سالما من الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار برحمته، لا يخلد في النار إلا المشرك. فهؤلاء ماتوا على التوحيد لكنهم مصرون على شيء من الذنوب لم يتوبوا منها قبل الموت، فيشفع لهم لئلا يدخلوا النار لأنهم قد استوجبوا النار بكبائرهم، فيشفع لهم حتى لا يدخلوا النار فيغفر لهم ويدخلون الجنة برحمة الله بشفاعة الشافعين حينما أذن الله لهم أن يشفعوا. الثالث أيضا أناس ماتوا على التوحيد ولكن عليهم أيضا كبائر من كبائر الذنوب، فإنهم قد استوجبوا النار ودخلوا النار، فيشفع لهم حتى يخرجوا من النار، فإن الله يأذن عز وجل لإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة أو أقل من ذرة من النار، يعني من الإيمان. إذا كان في قلبه أقل من الذرة من الإيمان فإنه لا يخلد في النار. فهذه كرامة أيضا للشفعاء ورحمة للمشفوع لهم، يخرجون من النار برحمة الله بسبب شفاعة الشافعين. فهذه أنواع ثلاثة يشترك فيها محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء. ولكن على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يتوب إليه وأن يحرص على سلامته من الذنوب والكبائر والمعاصي، وأن يحذر كل الحذر من الشرك قليله وكثيره، فإن الشرك أقبح القبائح وأكبر الذنوب وهو الذي لا يغفره الله له، لا يغفره لمن مات عليه. وأما أن يقول الإنسان ما دام أني سأخرج من النار فمن له جلد على النار، النار أعاذنا الله منها ليس لأحد جلد عليها، ولكن اسأل ربك العافية والنجاة منها وفر إلى الله واحذر من المعاصي، واسأل ربك ألا يحرمك شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وشفاعة القرآن وشفاعة الشفعاء، واحذر أن تطلب الشفاعة من غير الله. فلقد سمعنا من الجهلة من يطوف على البيت فيشرك بالله من حيث لا يشعر، فيقول يا شفيعي يا محمد يا شفيعي يا محمد، فهذا شرك بالله. وبعضهم يقول الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله، فهذا أيضا أشرك من حيث لا يشعر. وقد قلت لكم إن الشفاعة ملك لله فهي لا تطلب إلا من الله، فإذا أردت أن محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره يشفع لك فاسأل الله، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين. هكذا اطلب الحق ممن يملكه، اطلب الشفاعة ممن هي له وهو الله عز وجل الذي يقول قل لله الشفاعة جميعا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الشفعاء لا يشفعون إلا من رضي الله عنه. فهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله من قواعد هذا الدين، وهو أن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية باطلة وهي التي يزعمها المشركون وأنها حاصلة لهم بشفاعة أصنامهم فهذا باطل فليس لهم من شركائهم شفعاء، كما نفى الله ذلك عنهم في القرآن. والشفاعة الثانية كما ذكرنا هي الشفاعة المثبتة، ولكنها لا تحصل إلا بشرطين، وهذه هي التي تحصل لأهل التوحيد إذا توفرت لهم الشروط. ونسأل الله أن لا يحرمنا شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشفعاء. نعم.
قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال قاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم صلى الله عليه وسلم وما فرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.
هذه الآيات التي ذكرها أو هذه القاعدة أيضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بأناس مشركين بالله عز وجل، وقد تنوعت بهم المعبودات، منهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار والشمس والقمر، ومنهم من يعبد القبور يعني أصحاب القبور، ومنهم من يعبد النار كالمجوس. فعلى كل حال هو كله شرك، ليس هناك فرق بين من يعبد نبيا وبين من يعبد شيطان، لأنه كله شرك، والله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. فالعبادة كلها لله، العبادة كلها لله، فلا يرضى عز وجل أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكلمة شيئا وكلمة أحد نكرات، يعني أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أي شيء، ولا يعبد ولا يدعى مع الله أي أحد كائنا من كان. فلما بعث فيهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد، فمن لم يقبل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بينهم، يعني لم يقل هؤلاء يعبدون الأنبياء لا بأس عليهم، أو أنهم أخف من غيرهم، أو أن هؤلاء يعبدون الشمس والقمر وهؤلاء يعبدون الأصنام فنقاتل هؤلاء ونترك هؤلاء، أبدا. قاتلهم جميعا وهم في الدرجة سواء، ليس بينهم فرق لأنهم مشركون. وأن الله عز وجل لا يقبل من أحد عمل حتى يكون مخلصا لله وحده، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما أن تقول أنا أعبد الله وأعبد معه غيره من الأنبياء والصالحين والأولياء وأرجو شفاعتهم فهذه دعوة المشركين وهي باطلة. فالله عز وجل لم يجعل واسطة بينه وبين خلقه، ومن عبد الشمس والقمر أو الصنم أو عبد نبيا أو ملكا كلهم سواء، كلهم سواء يعني مشركون وعلى حد سواء، إذا مات أحدهم فهو في النار. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني أن هؤلاء المدعوون لا يملكون لعابديهم كشف الضر، يعني لا يكشفون عنهم الضر من مرض أو غيره ولا يحولونه عنهم، لأنهم لا يملكون ذلك، كما قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هي القشرة الرقيقة المحيطة بنواة التمر، يعني أنهم لا يملكون من النفع ودفع الضر ولا وزن قطمير. فإذا كانوا كذلك لا يملكون شيء، لا نفعا ولا دفع ضر ولا بهذا المقدار، فهل يستحقون أن يعبدوا مع الله؟ أبدا. فإن الذي يستحق أن يعبد هو من يملك النفع والضر، بيده الأمر كله، وهو الذي أوجد هذا الكون وهو المالك له، فلا يستحق العبادة غيره. كذلك رد على الذين يعبدون الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن هذه مخلوقة ولا تملك نفعا ولا ضر، إذن لا تستحق شيئا من العباد. وكذلك الملائكة، هناك من يعبد الملائكة وهناك من يعبد الأنبياء، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، يتبرؤون منهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمن، نحن براء منهم، لأن الملائكة هم يعبدون الله ويخافون من الله خوفا شديدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيتبرؤون ممن عبدهم، يبرؤون إلى الله منهم. عيسى عليه السلام هناك من يعبده فيتبرأ عليه السلام من عابديه هو وأمه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت أن الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن جميع المعبودين يتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم، فيبقى هذا المشرك حائرا خسران، خسر دنياه وآخرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاتل هؤلاء المشركون، يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فمن استجاب لدعوة عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه فهو المؤمن، وهو الذي يستحق أن يحفظ ويعصم ماله ودمه
وهو الذي يشهد له أيضا بالإيمان. أما من أبى كل يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالجنة مخلوقة لمن مات على التوحيد، والنار مخلوقة لمن مات على الكفر والنفاق. إذن فلا يقبل الله من مشرك عمل، ولا يقبل منهم إلا التوحيد، توحيد الألوهية، يعني إفراد الله بالعبادة. أما إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار، هذا ما نفعهم ولا كفى. هم مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن النزاع والجدال بين الأمم ورسلهم في توحيد الألوهية، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا إلا من هداه الله، وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن قصد النبي عليه الصلاة والسلام نبذ جميع المعبودات والبراءة منها وإفراد الله بالعبادة، فإن المشركين عرفوا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام ومراده من دعوته، ولم يكتفي منهم بتوحيد الربوبية، يعني بإقرارهم بأفعال الله كالخلق والرزق والإحياء والإمات. والعجب أن أناسا من المسلمين الذين لم يعلموا حقيقة التوحيد، إذا قيل ما معنى لا إله إلا الله، قال معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، سبحان الله. لو كان هذا معناها كان أبو جهل وأمثاله مسلمون، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم؟ وقد أثبت الله عز وجل أنهم مقرون بهذا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. لماذا إذن لم يقبل منهم لو كان معنى لا إله إلا الله هذه المعاني؟ إذا معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، هو نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده. وأنواع العبادة كثيرة، فمن صرف منها شيء ولو واحد لغير الله فقد أشرك، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الدعاء مخ العبادة، إذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله الشرك الأكبر. الذبح نوع من أنواع العبادة، إذا ذبحت الذبيحة على اسم الله فهذا من التوحيد. إن قلت باسم النبي أو باسم الولي أو باسم فلان فقد أشركت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي يعني ذبيحة، النذر، الخوف، الرجاء، الرغبة والرهبة، الاستغاثة، الاستعاذة. فمن الناس من يستعيذ بغير الله أو يستعين بغير الله. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذون بكبار الجن، يستعيذون بكبارهم وساداتهم من صغارهم، فهل نفعهم ذلك؟ لا، بل زادوا عليهم بالتخويف والرعب، وزاد أيضا زاد هذا التعول زاد كبار الجن طغيانا وتكبرا وعنادا لما رأوا أن الآدميين يخافون منهم. فهذا نوع من العبادة، يعني الاستعاذة، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك، والاستعاذة معناها اللجوء، اللجوء، فمن لجأ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. فلا يملك هذه الأمور، يعني النفع والضر، إلا الله عز وجل، ولا يستحق العبادة إلا هو. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يثني الله عز وجل على عباده الصالحين. وهكذا نقول جميع أنواع العبادة، وأعظمها الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فجميعها لله، فمن صرف فيها منها شيئا لغير الله فقد أشرك كائنا من كان، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، أي نوع من أنواع العبادة. ومع الأسف نسمع أناس في الروضة محادة لله ورسوله يقول يا رسول الله يا رسول الله، لماذا لا تقول يا الله يا الله؟ يعني جعلت الرسول أولى بالدعاء من الله؟ وإذا نصح أخذت العزة بالإثم وقال أنتم ما تحبون الرسول، يزعم أن الذي لا يدعوه من دون الله أنه لا يحبه. فالله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالذي يحب الله ويحب الرسول يطيعه، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو أقبح ذنب عصي الله به، وأعظم ما أمر به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ليس معنى التوحيد هو الخلق والرزق فقط، لا، كما قلت لكم إن توحيد الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذا مقرون به، ما أنكروا. فإنه لما ناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعهم وقال لو قلت لكم أن جيشا قد مساءكم أو صبحكم هل أنتم مصدقي؟ قالوا نعم، لأنه يعرفون عليه الصلاة والسلام منذ صغره، يعرفون بالصدق والأمانة، وقد لقبوه بالصادق الأمين، يعرفونه. قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فدعاهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم إن قالوها حصلوا خير الدنيا والآخرة، فنفروا وأنكروا وقالوا ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن مقصده عليه الصلاة والسلام إفراد الله بالعباد والبراءة من جميع المعبودات، ما قالوا معنى لا إله إلا الله الخلق والرزق، أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. فالذي يقول معنى لا إله إلا الله معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله هذا جاهل، جاهل بالتوحيد وجاهل بمعنى لا إله إلا الله. فعليه أن يتعلم، ولا يكن أبو جهل خير منه وأفضل منه بمعنى لا إله إلا الله. فعلينا إذن أن نحرص على تخليص التوحيد من شوائب الشرك، ولا نقول نحن كلنا مسلمون وليس عندنا شيء من الشرك. فقلت لكم نعم نحن ولله الحمد في بلد كلهم مسلمون. أنا أقول إننا مشركين، ولكن يحصل الشرك من بعض الناس من غير قصد لجهله في حقيقة التوحيد وخطر الشرك، إما بلفظ أو بفعل يفعله ما يظن أنه شرك، لكن الذي إذا وجه يقبل هذا طيب. إذا نصح ووجه ودعي إلى الله قبل وفرح أنك وجهته ودللته على الحق. أما بعضهم وعياذ بالله يركبه الشيطان ويركب رأسه من جهله فيبدأ يسخط ويسب. فلقد سمعت رجلا في العشر الأواخر من رمضان في البيت الحرام ساجد في صلاة المغرب إلى جنبي وأسمعه يقول يا محمد يا محمد يا محمد، بدل ما يقول يا الله يا الله يقول يا محمد. جاء من بلاد بعيدة وقاصد البيت الحرام يعتكف فيه، ومع ذلك هو واقع بالشرك. وهكذا نسمع كثير في هذا المسجد وفي البيت الحرام وفي أي مكان، لكن علينا ألا نستغرب ممن يدعو إلى التوحيد ويبين التوحيد في خطبة في نصيحة في كلمة في درس يقول أنتم دائما تكلمون على التوحيد. نعم تكلم على التوحيد لخطر الشرك، لأن الشرك خطير يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، في لفظ من الألفاظ في فعل من الأفعال. سمعت في الروضة الشريفة من رجل يوزع التمر للإفطار يوم عرفة يقول يا رسول الله، قلت اتق الله يا أخي، قال لا ما عليك أنا سأقول يا رسول الله عنادا، ما درى المسكين أنه ما ضر إلا نفسه. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.